الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد،
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أشرف الأمين وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، ولا أحد أشرف من الله جل في علاه. اليوم نتكلم عن صفة من الصفات التي لابد أن نتعبد بها لله، وهي رؤية الله جل في علاه في الآخرة. أقول أولا، هذه الرؤية شعبت أعناق المحسنين والمتقين لهذه الرؤية، فإن من أجل رؤية وجه الله الكريم شمر عن ذلك عن ساعد الجد المتقون والمجتهدون، وهذه الصفة لا ينالها إلا المحسنون. رؤية الله جل في علاه رؤية في الدنيا ورؤية في الآخرة، ورؤية الدنيا بالعين البصرية مستحيلة ولا يمكن أن تحدث ولا لمحمد صلى الله عليه وسلم، والرؤية القلبية جائزة لمحمد صلى الله عليه وسلم ولغير محمد صلى الله عليه وسلم. وأعني برؤية القلب أو الرؤية القلبية يعني في المنام، فالرؤية رؤيتان، رؤية بصرية ورؤية قلبية، هذا في الدنيا لا في الآخرة. أما الرؤية البصرية فمستحيل على أي أحد أن يرى الله جل في علاه، والدلالة على ذلك قول الله تعالى عندما جاء موسى لميقاته وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فرؤية الله جل في علاه بالعين البصرية في الدنيا لا يمكن أن تكون لأحد، حتى محمد صلى الله عليه وسلم قد اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول لابن عباس رضي الله عنه يرى أن محمدا قد رأى ربه في المعراج، واستدل على ذلك برواية نور أني أراه، وأيضا قال أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والرؤية لمحمد، وهذا لم يثبت عن ابن عباس الرواية الأخرى هذه. وأيضا ورد عن ابن عباس رواية أخرى أنه قال رآه مرتين بقلبه، وهذه الرواية توافق رواية عائشة والجمهور، ولكن ابن حجر انتصر لقول ابن عباس، وهذا خلاف الراجح. الراجح أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعين بصرية أبدا، وهذه غير متاحة لأي أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصوليا خطابه للأمة يدخل هو فيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وهذه فيها دلالة قاطعة على أنه لا أحد يرى الله حتى يموت، ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم. والدلالة على ذلك قول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فخطاب للنبي خطاب لكل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقول النبي لن تروا ربكم حتى تموتوا هو يدخل في هذا الخطاب، يعني لا يرى ربه بعينه البصرية. أما بعين القلب أو الرؤية القلبية أو في المنام، هذه لمحمد قد حدثت صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، ولأحد الناس نعم لأحد الناس، لأن الأحكام على العموم لا على الخصوص. في الترمذي سند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت ربي في المنام فقال لي يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت لا أدري أو قلت لا أعلم، قال فوضع يده على صدري فوجدت برد أنامله. الغرض المقصود أنه قال رأيت ربي في المنام، فهذه دلالة على رؤية الله في المنام بلا كيفية، يعني لا أحد يسأل عن الكيفية، بلا كيفية، الكيفية يعلمها الله جل في علاه، ولأحد الأمة أن يرى ذلك، نعم لأحد الأمة أن يرى ذلك وهذا الذي رجحه أحمد ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. هذه الرؤية في الدنيا. أما الرؤية في الآخرة فأسعد الناس بها، أتبع الناس لشرع الله جل في علاه، وأذل أهل الأرض لله جل في علاه. وإن العبد المؤمن أسعد ما يسعد به ويتنعم به في الجنة رؤية الوجه الكريم، الوجه المقدس، وجه الله جل في علاه، والمزاورة. فإن المؤمن كيوم الجمعة سيزور ربه ويسعد أو تسعد عيناه برؤية الله جل في علاه، لا سيما وأن المؤمن إذا دخل الجنة ورأى ما فيها من نعيم يكشف الحجاب، فما يتنعم بنعمة مثل هذه النعمة وهو طول النظر إلى وجه الله الكريم. الأدلة كثيرة جدا على رؤية الله يوم القيامة، وهذه الأدلة من الكتاب ومن السنة ومن النظر. أما من الكتاب فدلالات كثيرة، منها قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة، هذه النظرة في الوجوه لأمر ولعلة. انظروا تفسير العلة في نفس الآية: وجوه يومئذ ناظرة. قال قائل مثلا: لما؟ لأنها لربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والنظر فعل النظر، هذا نظر، هذا الفعل يتعدى بنفسه ويتعدى بفي ويتعدى بإلى، حتى نرد على أهل البدعة. يتعدى بنفسه بمعنى الانتظار، كقول الله تعالى عن المنافقين: عندما يعبر أهل الإيمان الصراط يقف المنافقون ويقولون: انظرونا نقتبس من نوركم. انظرونا هنا يعني إيش؟ يعني انظروا إلينا ولا انتظرونا؟ انتظرون حتى نستنير بهذه الأنوار. انظرونا نقتبس بنوركم، وهذه غير مرادة هنا. وتتعدى بفي معناها الرؤية القلبية أو التدبر، التدبر في مخلوقات الله، كما قال الله تعالى: أن ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. ينظروا في ملكوت السماوات يعني يتدبروا في عظيم خلق الله، فيعلموا عظمة ربهم جل في علاه، فتزداد الرهبة في قلوبهم والرغبة والرجاء في الله جل في علاه. ويتعدى بإلى بالاتفاق أن هذا الفعل إذا تعدى بإلى فمعناه الرؤية البصرية. وأنا أتيت بذلك لأن أهل البدعة ممكن يقولون هو الانتظار، أو يقولون هو التدبر في نعيم الله وثواب الله. فنقول بالاتفاق إذا تعدى هذا الفعل بإلى فمعناه الرؤية البصرية، النظر بأم عيني. فقال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تنظر إلى الله بهذه الأعين. بصرك اليوم حديد حتى يستطيع أن ينظر إلى وجه الله الكريم الذي لو كشف الحجاب لأحرقت صبحات وجهه، يعني أنوار وجهه، ما انتهى إليه بصره من خلقه. الدليل الثاني من الكتاب قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والقاعدة عند أهل التفسير أن أفضل التفسير تفسير القرآن، أكمله في القرآن ثم في السنة ثم بأقوال الصحابة ثم باللغة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الآية إلا بتفسير منه، وهذا أفضل التفسير. قال في قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال الزيادة النظر إلى وجه الله، كما قص علينا أو روى لنا أبي أو غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل أهل الجنة الجنة وقال لهم ربهم: تريدون شيئا؟ فيقولون: ألم تكن أكرمتنا وأدخلتنا الجنة؟ فيقول: لكم عندنا شيء. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيكشف الحجاب فما تنعموا بنعمة مثل هذه النعمة، وهي نعمة النظر إلى وجه الله الكريم. أيضا من الأدلة على رؤية الله يوم القيامة من الكتاب أيضا قول الله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أيضا أبو هريرة وأنس وعلي بن أبي طالب وابن مسعود اتفقوا على أن قول الله تعالى: لهم ما يشاءون فيها من حور العين، من الأنهار، من اللبن، من الخمر، من العسل. قال: ولدينا مزيد. قال: أما المزيد فهي زيارة الله جل في علاه، أو قال النظر إلى وجه الله الكريم. رزقنا الله وإياكم النظر إلى وجه الكريم يوم القيامة. أيضا من الأدلة على النظر إلى وجه الله الكريم قول الله تعالى في سورة الإنسان: على الأرائك ينظرون. أكملوا الآية. على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، فنظرة النعيم لأنهم ينظرون. لكن هنا على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم. ما وجه الدلالة من هذه الآية على النظر لوجه الله الكريم؟ سورة الإنسان ولا مطفين؟ مطفين، نعم.
الدلالة من هذه الآية على النظر لوجه الله الكريم. نعم صحيح كده. الآن قال الله تعالى على الأرائك ينظرون. ينظرون من الذي ينظر؟ أهل الجنة صح؟ ينظرون ده فاعل ولا مش فاعل؟ والفاعل طب فين المفعول به؟ أهل النحو فين المفعول به؟ ما تقول ذلك، قل المفعول به إيش؟ محذوف صح؟ فالقاعدة عند العلماء نفي المعمول يؤذن بالعموم، نفي المعمول يؤذن بالعموم. فينظرون ينظرون إلى الحور العين، نعم. ينظرون إلى جنات ونار، نعم. ينظرون إلى الخمر، إلى اللبن، إلى العسل، نعم. ينظرون إلى وجوه بعضهم البعض، نعم. ينظرون إلى وجه الله، نعم. فهم ينظرون بالعموم، فنفي المعمول يؤذن بالعموم، فهذه فيها دلالة على أنهم ينظرون إلى وجه الله الكريم، رزقنا الله وإياكم ذلك. فهذه أيضا من الكتاب. ومن الكتاب قول الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا لمن كفر. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي لما حجبوا هؤلاء في الغضب كان لهؤلاء لمن لأهل الإيمان كان لهؤلاء في الرضا النظر إلى وجه الله الكريم. وهذا ظاهر جدا لأن الله اشتد غضبه عليهم فلم يروا وجه الله الكريم، فكانت المكافأة للذين تذللوا له وأطاعوه أنهم ينظرون إلى وجهه الكريم. من السنة أدلة كثيرة تدل على رؤية الله يوم القيامة. قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى الأشعري يرفعه في الصحيحين قال جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. لكل رجل جنتان. اللهم ارزقنا الجنات يا رب العالمين. جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء. إذا رداء الكبرياء كشفه الله نظر الناس إلى وجه الله الكريم. والأصرح من ذلك في السنة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع أصحابه فنظر إلى الشمس فقال تنظرون إلى الشمس؟ قال هل ترون الشمس؟ ليس دونها سحاب. هل تضامون في رؤية الشمس؟ ليس دونها سحاب. قالوا لا. قال هل ترون القمر؟ أو قال هل تضارون؟ هل تضامون في رؤية القمر؟ ليس دونه سحاب. قالوا لا. قال كذلك ترون ربكم. هنا يشبه المرء بالمرء. قال هل تضارون في رؤية السحاب؟ أحسنت، أنت المستيقظ الوحيد الآن. هل يشبه المرء بالمرء؟ هل الله شبه القمر؟ حاشا لله، لا، إن الله ليس كمثله شيء. هو يشبه الرؤية بالرؤية لأنه قال لا تضمون، لا يحدث بهم عليكم ظلم، ولا تضارون، ولا ضرر يقع عليكم عندما تنظرون إلى القمر. كذلك عندما تنظرون إلى وجه الله الكريم فإنكم لا تضارون ولا تضمون. فقال كذلك ترون ربكم، وهذا فيه تصريح عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم على رؤية الله جل في علاه. ودائما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في دعائه ويقول وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. هذا من الأثر. إذا من الأثر الكتاب والسنة دلالة قاطعة على رؤية الله جل في علاه يوم القيامة. ومن النظر أيضا فإن موسى عليه السلام، وهذه القصة تبين لنا من النظر كيف سيرى المؤمن ربه يوم القيامة. موسى عندما سمع صوت الله كما سنبين أيضا في صفة الكلام، أسمع صوت الله طمع فيما هو أكثر وقال ربي أرني أنظر إليك، فقال لن تراني. من هذه القصة نستشعر بأن رؤية الله ممكنة يوم القيامة لا في الدنيا. منها أولا بأن موسى قد سأل ربه سؤالا، هذا السؤال الذي سأله موسى عن جهل أم عن علم؟ موسى في زمانه هو أعلم الخلق بالله أم لا؟ هو أعلم الخلق بالله. فأعلم الخلق بالله عندما يسأل سؤالا مثل هذا فيه دلالة على أنه يعتقد برؤية الله، وقد أقره الله على هذا الاعتقاد. هذه أول أمر، مفهوم ولا غير مفهوم؟ يعني سؤال موسى لا يمكن لموسى أن يتجرع على ربه فيسأل ما ليس له به علم، مفهوم؟ فسأل عن علم. والثاني أو الوجه الدلالة الثاني أن الله أقر موسى لكن قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فيأتي الدلالة الثالثة، يبقى الثانية أنه أقره، ولو كان هذا السؤال تعدي من موسى لأنكر ولا أقر؟ لأنكر الله عليه. فما الدلالة على ذلك؟ أنا أقول وجه الدلالة من هذه القصة بأن موسى عليه السلام سأل سؤالا، لو كان متعديا في هذا السؤال لا يمكن لربنا أن يقر على هذا التعدي. هل في دلالة على كده؟ هل في نظير لهذا الأمر عشان يسأل؟ ها سيدنا نوح عليه السلام ماذا عمل؟ قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، فقال إنه ليس من أهلي إنه عمل غير. نعم. ثم قال لا تسألني ما ليس لك إني أعوذك أن تكون، فهذا إنكار من الله. فلما أقر الله موسى على هذا السؤال دل ذلك على أن رؤية الله ممكنة، لكن ليست في الدنيا لأن القوة البشرية لا تستطيع ذلك، ولذلك قال الله تعالى فبصرك اليوم حديد. هذا من النظر الذي يدل أيضا على رؤية الله يوم القيامة. العبد الذي يعتقد هذا الاعتقاد يعني هنيئا له، ثم السعادة، كل السعادة لهذا المرء لا هؤلاء التعتاء السفهاء الذين أنكروا رؤية الله جل في علاه. فالذي يعتقد أنه سيرى ربه يوم القيامة لابد أن يستعد استعدادا تاما لرؤية الله جل في علاه، فإن البهاء والنور والنضرة تكون له برؤية ربه جل في علاه، والسعادة كل السعادة عندما ينظر إلى وجه ربه الكريم، كفاه في الجنة النظر إلى وجه الكريم. اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين. فعلى المرء أن يستعد أتم الاستعداد لرؤية ربه يوم القيامة، لأن يحفظ بصره من كل سوء فلا ينظر إلى محرم، وإن نظر لأنه ليس بملك لأنه يمكن أن يتعدى ويتجرأ، وإن نظر إلى محرم رجع وآب وتاب لربه جل في علاه، استعد استعدادا تاما حتى يحظى بهذه المكانة بأن ينظر إلى وجه الله. والله يغار لا يجعل لأحد ينظر إليه قد نظر إلى حرام أو استمر على الحرام أو أصر على الحرام غير من الله جل في علاه. فعلى المرء أن يعاود نفسه ويحفظ بصره ويحفظ سمعه ويحفظ قلبه مما يغضب الله جل في علاه حتى يفوز بهذه السعادة أن ينظر إلى وجه الله الكريم. وأقول يتفاوت النظر بين العباد بالطاعات بالمنازل، فالذي ينظر إلى وجه ربه في الفردوس ليس كالذي ينظر إلى ربه في الدرجة الأدنى من الجنة. فكل إنسان يتمتع بقدر ما هو فيه من الطاعة، فالذي في الفردوس الأعلى تعلو طاعته أو تعلو متعته بالنظر إلى الله جل في علاه وهو في الفردوس الأعلى مصاحبا لرسول الله وهو يزور الله وينظر إلى الله جل في علاه. والذي في الأدنى أقل متعة، فالإنسان الذي له همة عالية لا يرضى بالدون يقول لما أنزل عن هذه المتعة، بل أرتقي لأصاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، ينظر رسول الله وأنظر كما ينظر رسول الله، ينظر أبو بكر وأنظر كما ينظر أبو بكر، ينظر عمر وأنظر كما ينظر عمر، وأزور ربي كما يزور رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأزور ربي كما يزور أبو بكر وعمر. اللهم اجعلنا مخلصين مخلصين لك يا رب العالمين، واجعلنا نعمل لدينك ولرضاك وابتغاء وجهك الكريم. أقول هذه الصفة الجليلة التي لا يعني يصل إليها إلا المحسنون ولا يصل إليها إلا المجدون، هذه الصفة قد منع منها قوم لا خلاق لهم، والله جل في علاه يكافئهم بهذا العطف الذي في قلوبهم على ما يشوشون على أهل السنة والجماعة. فأهل البدعة يقولون لا يمكن رؤية الله جل في علاه، وعندنا أدلة على ذلك تدل على هذا. قلنا هذه الأدلة أيها السفهاء الأغبياء الذين لا حظ لكم في الآخرة بالنظر إلى وجه الله الكريم. قالوا أولا قال الله تعالى لن تراني، ولن هنا للتأبيد، عندما طلب موسى للرؤية قال له لن تراني، ولن في اللغة للتأبيد يعني لن تراني أبدا. قالوا والدليل الثاني من الأثر الذي يثبت ذلك قال الله تعالى لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، فهذه فيها دلالة واضحة على أننا لن نرى الله ولن ندرك الله جل في علاه. قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. هذه الشبهات التي قام بها المعتزلة وأمثالهم من الأشاعرة، وإن كان كلامهم خفي، لكن هؤلاء أهل البدعة والضلالة الذين يضللون أهل السنة والجماعة ويبعدون أنفسهم عن هذا الخير العميم يشوشون علينا بهذه الأدلة. أقول للإخوة هل اعتقدتم أنكم سترون ربكم يوم القيامة؟ نعم. أنتم أهل طاعات يعني؟ فسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. تعتقدون هذا الاعتقاد الصحيح أن ربكم يرى يوم القيامة؟ ها؟ وستزدادون نضرة بإذن الله في رؤية الله؟ ردوا على أهل البدع والضلال. لابد، لأن الذي يعتقد الاعتقاد السديد لابد أن يحافظ على عقيدته، لابد أن يكون من الراسخين ولذلك كان ابن القطان يقول إن من الرواة من إذا لقناه يتلقن، فهذا بعيد ضعيف وهم لا نستطيع أن نأخذ برواته. وإن من الرواة من إذا لقناه وإن كان على خطأ لم يتلقن وأبطى نفسه على ما هو عليه وإن كان خطأ، فهذا من الثقات فخذوا به. فلابد للإنسان الذي يتعلم العقيدة السديدة يكون واثقا فيها. كيف يرد على أهل البدعة والضلالة عندما تدلوا من الكتاب بأننا لا نرى الله؟ نعوذ بالله من ذلك. اللهم متعنا بمتعة النظر إلى وجهك الكريم. أحمد هم قدموا مقدمة، قالوا المقدمة الأولى لن تراني ولن للتأبيد، إذا لن نرى الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. نقول لن ليست للتأبيد. نعم ايش اللي يتمنوه هذا؟ نعم احسنت. طيب لكن ينقصك ان تفسر لنا ما للموت يعني. نعم قال لن يتمنوه ابدا. ثم احسنت. اذا لن المقدمة الاولى نهدمها، نقول لن ليست للتأبيد. والدليل على ذلك بان الله حكى لنا عن خصال اهل الكتاب، قال ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم عن الموت. وفي يوم القيامه قال الله تعالى مبينا انهم تمنوا الموت ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. وايضا يقول الكافر يومئذ ايش؟ يا ليتني كنت ترابا. فهذا تمني للموت، فدي دلاله على ان قول الله تعالى لن يتمنوه ليست على التأبيد، لانهم تمنوه في الاخره. فاول مقدمه قد هدمت. طب الثانيه قالوا طيب ان قلتم هذا كيف تجيبون عن الآية؟ نقول نجيب عن الآية أن قول الله لن تراني يعني لن تراني في هذه الدنيا بهذه الهيئة وهذه الكيفية التي أنت عليها، فإن قوتك البشرية لا تستطيع أن تحتمل أنوار وجه الله جل في علاه. ولذلك انظروا إلى عظمة وجه الله، اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، انظروا إلى عظمة وجه الله، فلما أنوار فقط الله جل في علاه، فلما تجلى ربه للجبل، الجبل الراسخ الشم الشامخ، فلما تجلى ربه للجبل ماذا حدث؟ ها؟ جعله دكا، ما استطاع، خر، ما استطاع، جعله دكا. فكأن الله يقول لن تراني بهذه الكيفية وهذه القوة البشرية في هذه الدنيا، ولكنك في الآخرة ستراني بهذه الأدلة الكثيرة الوفيرة. طيب الدليل الثاني كيف نرد عليهم؟ كيف ذلك؟ نقول المنفي هنا في هذه الآية لا تدركه الأبصار. إذا المنفي الرؤية صح؟ المنفي الإدراك. طيب ما العلاقة بين الإدراك والرؤية؟ بينهما عموم وخصوص. من العام ومن الأخص؟ لا لا من جهة المرئي. الإدراك أخص والرؤية عام. الإدراك أخص والرؤية عام. نضرب المثل، الإنسان إذا نظر إلى المسجد وهو في داخل المسجد ونظر في جميع نواحي المسجد فقد أدرك المسجد. يعني إيش أدرك المسجد؟ كل صغيرة وكبيرة قد أدرك المسجد، يحكي لك ما في المسجد كله. مثل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسر به وهو في بيت الله الحرام كان نائما، جاءوا فقالوا أنت زرت بيت المقدس صفه لنا، فاغتم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. فكأن الله الذي علاه صور له، جاءوا جبريل بصورة بيت المقدس وهو يحكي لهم كل جزئية في بيت المقدس. هذا أدرك بيت المقدس. أما الرؤية فهي أعم، الرؤية لا تكون إدراكا. فالإدراك هو النظر أو رؤية كل دقيق وجليل في المسألة، أما الرؤية فهي على العموم. يعني ممكن أقول رأيت محمدا ومعه امرأة على بعد ما رأيت منه إلا الوجه فقط، ما أستطيع أن أفصل لك ما كان لابسا، من كانت معه، لا أستطيع ذلك. أما إن كان وجها لوجه بيني وبينه مسافة قصيرة فإني سأدق النظر في كل صغيرة وكبيرة هو فيها، فأقول أدركت محمدا، لأن ما في شيء سيفوت مني بحال من الأحوال. فالرؤية هنا تكون أعم من الإدراك. والله جل وعلا لما نفى في كتابه نفى الإدراك ولم ينفي الرؤية، قال لا تدرك الأبصار، وهذا حق. فإننا لا نحيط بالله شيئا سبحانه وتعالى، لا نحيط به علما، وأيضا لا ندرك صفات الله جل في علاه. فنفي الإدراك يدل بالاستلزام على وجود الرؤية، لأن نفي الأخص يستلزم وجود الأعم. إذا نفيت الإدراك يبقى إذا الرؤية لابد أن تكون موجودة. فهذه الآية ليست نزاع، إذ أننا نتفق معكم أننا لا ندرك صفات الله جل في علاه، لكننا يمكن أن نقول لا ندرك الصفات ولكننا سنرى وجه الله جل في علاه، لأن الآية والحديث أثبتوا لنا رؤية الله يوم القيامة. الصفة التي بعد ذلك أو الصفة الأخيرة في الصفات قبل أن ندخل في باب القدر، صفة الكلام لله جل في علاه. في هذه الصفات أيضا وهي صفة أكمله وهي صفة ها سلبية الكلام يا إخوة، بالإخوة ما أتقنتش شيء. والشهرين اللي درسنا فيهم الصفات صفة الكلام ها غلط غلط. هو صحيح أن أقول صفة الكلام صفة ثبوتية فعلية، الذي يقول بقى أراد أنه يزيد علما ويقول ثبوتية ذاتية فعلية، يبقى لابد يتقن ويقول هي قديمة النوع حادثة الأفراد، مش يقول ثبوتية ذاتية فعلية، لابد أنه يقول هي أصل فعلية ثم يقول قديمة النوع حادثة الأفراد. الصحيح الراجح أن صفة الكلام صفة فعلية ثبتت لله بالكتاب وبالسنة وإجماع أهل السنة. أما بالكتاب فقد قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. طب وجه الدلالة من هذه الآية على أن الله يتكلم؟ قول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وجه الدلالة من هذه الآية أن الله يتكلم.
كلام الله
ما له كلام الله؟ نعم أضاف الكلام لله. أكمل يا إخوة أكمل علميا الله يكرمك بقى. حتى يسمع كلام الله هذه صفة من صفات الله، لما؟ لأن الكلام أضيف لله، والمضاف لله نوعان، إضافة معاني وإضافة أعيان، وإضافة المعاني إضافة صفة للموصوف. وهل الكلام معنى ولا عين؟ معنى. أما إضافة العين كالكعبة بيت الله، كناقة الله وسقياها، كعيسى روح الله، أما الكلام فهو معنى مضاف، فنقول المعنى إذا أضيف إلى الله فهي إضافة صفة إلى الموصوف. أيضا من الدلالة من الكتاب أن الله يتكلم، قال الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وإذ قال والقول كلام، وأيضا وإذ نادى ربك موسى والنداء من الكلام، وأيضا قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فهذه كلها دلالات على كلام الله جل في علاه. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة التي كانت تتقدم بين هذا الكلام، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن أصدق الكلام وأحسن الهدي، إن أصدق الكلام كلام الله جل في علاه، فيضيف الكلام إلى الله جل في علاه. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ هذا الحديث فيه دلالة على أن الله يتكلم، قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فيها دلالة أن الكلام صفة من صفات الله. وجه الدلالة من الحديث، طيب حتى أسهل عليكم، الحديث له دلالتان أو وجه الدلالة منه وجهان. هاشم محمد قال أعوذ بكلمات الله التامات، فأضاف الكلام إلى الله، والكلام ليس بعين وهو معنى، وإضافة المعنى إضافة صفة للموصوف. أريد الوجه الثاني لأنه أقوى من الوجه الأول. أحسنت، الاستعاذة عبادة، ولا يمكن لرسول الله الموحد في هذه الأمة اللي علم هذه الأمة التوحيد أن يستعيذ بمخلوق. لو كان كلام الله مخلوق ما استعاذ منه به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الاستعاذة بالمخلوق إيش؟ شرك، والنبي صلى الله عليه وسلم منزع عن الشرك. فقال أعوذ بكلمات الله، يعني يستعيذ بإيش؟ بصفة من صفات الله وهي صفة الكلام. إذا الله يتكلم، نعم يتكلم، يتكلم بصوت مسموع وبحرف سبحانه جل في علاه، يتكلم بصوت مسموع، نعم، ودل الكتاب على ذلك ودلت السنة. قال الله تعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وإذ نادى ربك، النداء في اللغة معناه الكلام بإيش؟ بصوت، المناداة لا يمكن أن تكون إلا بصوت. وأيضا وناداهما ربهما ألم أنهاكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكم عدو مبين، فهذه أيضا فيها نداء من الله جل في علاه، والنداء لا يكون إلا بصوت مسموع. وفي الصحيح في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحشر الخلائق من أول آدم إلى آخر الخليقة، سيناديهم بصوت يسمعه كل من قرب كما يسمعه كل من بعد كما يسمعه من قرب. فهذه فيها دلالة أيضا على سماع صوت الله يوم القيامة. فهو يتكلم بصوت وأيضا يتكلم بحرف، لأن الكلمات تتكون من حروف، وقد بين الله في كتابه عندما قال نون والقلم وما يسطرون، قال الله تعالى حاميم، وقال تعالى عين سين قاف، وقال تعالى كاف ها عين صاد، فكل هذه حروف تدل على أن الله تكلم بصوت وبحرف. فكلام الله جل في علاه ثابت لله بالكتاب وبالسنة، وأجمع أهل السنة على أن الله يتكلم. وصفة الكلام قديمة النوع، ومعنى أن أقول قديمة النوع أي الله جل وعلا يتكلم حيث يشاء من الأزل يتكلم، لكن ما تكلم إلا وقتما شاء أن يتكلم، لأننا لا نستطيع أن نقول أنه كان يقول في الأزل يا موسى إني أنا ربك فاقلع نعليك، لا، ما قال ذلك حتى جاء موسى عند الشجرة فقال الله جل في علاه إني أنا ربك فاقلع نعليك. فهي قديمة النوع حادثة الأفراد أو حادثة الآحاد، يعني يتكلم الله بما يشاء وقت ما يشاء. وضرب بعض العلماء مثلا بذلك أنك إذا دخلت على رجل وقد سكت ما تكلم، مررت عليه وهو ساكت، ورجعت وهو ساكت، ومررت وهو ساكت، ثم في لحظة تكلم، هل تستطيع أن تسم هذا الرجل بأنه ما كان يستطيع الكلام؟ أخرس، لا، ما تستطيع، تقول كان ساكتا ثم تكلم حيث ما شاء أو وقتما شاء أن يتكلم. فأيضا الله جل في علاه كلامه يتعلق بالمشيئة، لكن الصفة قديمة النوع وهي حادثة الأفراد. بعض العلماء أو نقول بعض أهل البدعة والضلالة لم يهنوا أيضا بهذه الصفة، وقالوا إن الله لا يتكلم، ثم يعني أوردوا علينا شبهة شديدة جدا، قالوا لو قلتم بأن الله يتكلم يستلزم من ذلك لوازم باطلة. قلنا ما هي اللوازم الباطلة؟ قالوا اللوازم الباطلة أنكم إذا قلتم بأن الله يتكلم فلله فم، لأنه لا كلام إلا بمخرج، لا كلام إلا بمخرج، يبقى لله فم، وشبهتم الخالق بالمخلوق، فكيف تردون عليهم؟ إذا أهل البدعة والضلالة قالوا لا يتكلم الله، لما؟ قالوا لأننا لو وصفنا الله بالكلام وأنه يتكلم لازم من ذلك المخرج، يكون لله فم يتكلم به، ولو قلنا لله فم شبهنا الخالق بالمخلوق، فكيف نرد عليهم؟ نعم، أحسن، نقول الأصل أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يستلزم من الكلام المخرج، صح؟ طيب، لا اصبر، كيف تردون عليهم يا اصحاب العقيده السديده؟ نعم، ايضا اجابه من النساء انه لم يرد ان في الشرع ان لله فم، فكيف نثبت لله صفه لم يثبتها لنفسه؟ فنحن نسكت عن هذا، هذا جيد جدا من الاخوات، ها، لكن نريد ان نرد عليهم اللازم الباطل، قالوا لو الله يتكلم يبقى لابد من مخرج، اهدموا لهم هذا الاصل، افسح لكم المجال، هل في كلام من غير مخرج؟ ما نعرفش الكيفيه كيف؟ أولا نحن نرد عليهم بهذا اللازم الباطل، نقول هذا لازم باطل، إذ أننا لو قلنا بقولكم إذا قد كيفنا الصفة، والكيف مجهول بالنسبة لنا، كيفية الصفة مجهولة بالنسبة لنا، ونحن نفوض الكيفية، بل في المخلوقات من يتكلم أو ما يتكلم ونحن لا نعرف كيفية كلامه، مثال ذلك السماوات والأراضين، لما خلق الله السماء والأرض قال لهما ائتيا طوعا أو كرها قالتا تكلمتا، صح ولا لا؟ قالتا أتينا، كيف تكلمت السماء وكيف تكلمت الأرض؟ لا نعرف. فأيضا الجنة والنار، تكلمت الجنة وتكلمت النار في حديث الصحيحين أن الجنة والنار احتجتا عند الله جل في علاه، فقالت النار يدخلني المتكبرون، وقالت الجنة يدخلني الضعفاء، فتكلمت الجنة وتكلمت النار، أين المخرج؟ لا نعرف كيفية الكلام. فإن كان هذا في المخلوق فمن باب أولى يكون في الخالق، لأننا لا نعلم كيفية كلام الله جل في علاه، لكن يتكلم، نعم يتكلم، والله تكلم وأسمع من يشاء بكلامه، فأسمع الملائكة، فجبريل سمع الله، سمع صوت الله، بل وملائكة السماء سمعت صوت الله جل في علاه، كما في الحديث الصحيح أن الله إذا أراد أن يتكلم بالوحي أو أراد أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، فيسمعون صوت الله تأخذ السماء منه رجفة أو رعدة شديدة، فهذه فيها دلالة على أنهم يسمعون صوت الله لدى الأولاء. وجبريل قد سمع صوت الله بتلاوة القرآن وأخذ القرآن نزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فالله يتكلم ولا نعلم كيفية كلام الله لدى الأولاء، فنحن نثبت الصفة بلا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل. وأيضا نعم يعني من الرد أيضا الأخت أيضا بعدها تقول صفة في اللغة معلومة يعني والإيمان بها واجب والكيف مجهول، ردا على أنهم يقولون يسد بالمخرج لأن دي كيفية، فيقولون لا الكلام في اللغة معلوم وأيضا الكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وردوا عليهم أيضا بمخالفة ظاهر القرآن ومخالفة ظاهر السنة وإجماع الصحابة، وهذا يلزم منه لوازم باطلة لا يمكن أن نقر بها، وهذا صحيح أيضا. نقول إذا في الرد عليهم هذا اللازم الذي قلتم عليه أنه لازم باطل ليس بلازم، وهناك مخلوقات تتكلم ولا يستلزم من الكلام وجود المخرج ولا نعلم كيفية هذا الكلام، فمن باب أولى أن نقول بأن الله جل في علاه يتكلم ولا نعرف كيفية هذا الكلام. بالرد على هؤلاء أن هذا اللازم الباطل ليس بلازم، وأن بعض المخلوقات يعني يحدث منهم الكلام بدون معرفة كيفية لا يستلزم المخرج وبدون معرفة كيفية الكلام. القرآن من كلام الله جل في علاه، فالقرآن أيضا صفة من صفات الله لأنه من كلام الله، تكلم الله بالقرآن، ولذلك آيات وأحاديث تثبت أن القرآن كلام الله وليس بمخلوق، لأن بعض المبتدعة قالوا كلام الله مخلوق. والآن يحدث يعني الآن كثير من هؤلاء يزعمون بأن الله جل وعلا لم يتكلم بالقرآن وأن هذا القرآن مخلوق كالسماء وكالأرض وكالشجر كالحجر، كما قلت لكم أن الشيخ سيد قطب رحمة الله عليه من الأخطاء الفادحة في كتابه الظلال أنه كان يتكلم عن القرآن ويصور بديع القرآن كبديع خلق الله السماء والأرض، فقال والقرآن كالسماء وكالأرض وكالشجر، فلما يشبه القرآن بالسماء فقد شبه صفة من صفات الله بإيش؟ بمخلوق، كأنه يقول القرآن مخلوق. وإن كنا لا نأخذ عليه هذا لأنه ليس يعني بعالم وهو أديب، لكن هذا الكلام هو كلام المعتزلة لأنهم يقولون بأن القرآن خلق الله في الشجرة والشجرة قالت إني أنا ربك فاقلع عليك لموسى. الغرض المقصود القرآن كلام الله والكلام صفة من صفات الله جل في علاه، دل على ذلك آيات كثيرات منها قول الله تعالى ذلك أمر الله أنزله إليكم، والأمر هو من قول الله تعالى. وأيضا قول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فأضاف الكلام لله جل في علاه. وقول الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأيضا قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، إلى أن قال ذلك أمر الله في الآية الأخرى ذلك أمر الله أنزله إليكم. وأيضا من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وأيضا من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذه عموما في الكلام وتدخل أو يدخل القرآن في عموم القرآن. أهل البدع والضلالة نظروا إلى كتاب الله وقرآن الله فقالوا هذا ليس من كلام الله، لما ده فرع عن أصل، لأن الأصل عندهم أن الله لا يتكلم، فإذا قلت بأن الله تكلم بالقرآن قالوا الأصل أن الله لا يتكلم. فإذا هذا القرآن الذي بين أيدينا وأوحي إلى النبي والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأه على العرب وعلى العجم وعلى كفار النصارى واليهود ويقرأه على المسلمين والمؤمنين ليزدادوا إيمانا به، هذا القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم يزعم أنه كلام الله، ماذا تجيبون عنه؟ قالوا هذا القرآن مخلوق وليس بكلام الله. واستدلوا على ذلك بأدلة، قالوا قال الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربية، والجعل أصله إيه؟ الخلق، فيكون الجعل هنا أصل الخلق، فقوله إنا جعلناه قرآنا عربية يعني خلقناه قرآنا عربية، فقالوا هذا دليل واضح جدا على أن القرآن مخلوق وليس بكلام الله جل في علاه. وعندنا الأدلة الكثيرة التي أثبتناها من كلام الله أن القرآن هو كلام الله، قال تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وأيضا الأدلة الكثيرة من السنة على أن القرآن هذا وحي من الله، قال الله تعالى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أنكر على الشبعان على أريكته وهو يقول يأتي الأمر من أمره فيقول ننظر في كتاب الله، كأن المبتدع هذا يرى أن هذا كلام الله وهؤلاء لا يقرون بهذا. فيقول ننظر في كتاب الله ان وافق الحكم في كتاب الله اخذنا به والا لم ناخذ به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الا واني قد اوتيت القران، يعني وحيا من من؟ من الرب سبحانه وتعالى. الا واني قد اوتيت القران ومثله معه، يعني السنه التي هي قرينه او صن القران. ففي ادله من الكتاب والسنه تثبت ان القران كلام الله، وهم يعاندون رسول الله ويقولون لا، ان الله لا يتكلم، اذا فالقران ليس بكلام الله وهو مخلوق. فكيف نرد عليهم بهذه الشبهه الوحيده القاطعه عندما قالوا قال الله تعالى: انا جعلناه قرانا عربيا. قالوا الجعل الخلق، والدليل على ذلك قول الله تعالى: وجعل الظلمات والنور، وايضا اني جعل في الارض خليفه. جعل الظلمات والنور يعني ايش؟ ها؟ يعني خلق الظلمات والنور، وجعل النجوم والكواكب، يعني ماذا فعل فيها؟ خلق النجوم والكواكب. فالجعل الاصل في اللغه الخلق. وعندما يقول انا جعلناه قرانا عربيا، يعني خلقناه قرانا عربيا، فكيف نرد عليهم؟ وإيش فيها؟ فأنا أريد أدلة من حضراتكم. أولا أن القرآن كلام الله من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. ماشي، غير اللي احنا قلناه، أدلة غير اللي قلناه. لا لا، هنرد عليهم فيه. وإيش في وجه دلالة؟ طيب نعم، أنا أريد دلالة غير الرد عليهم. القرآن كلام الله، ايه الدليل؟ احسنت، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. احسنت، هذه آية ظاهرة جدا في ان الكتاب من الله لله تعالى، سمعه جبريل ونزل به لمحمد صلى الله عليه وسلم. ايش الادله الثانيه؟ نعم، ها، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. نعم احسنت، ايه الثاني؟ الرحمن علم القران خلق الانسان، وهذه ايضا في الردود. نعم، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، وآيات الله هي القرآن والحكمة السنة. أحسنت، نعم، خلاص قالها. نعم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما. أحسنت، تنزيل الكتاب كما قال. نعم، ها، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، والأمر من قول الله جل في علاه. نعم، بس أنا أتكلم عن القرآن. نعم، خذ من السنة. أنا
سيدي
جبريل كان ينادي في رمضان يقرأ القرآن. أحسن، إيش ثاني؟ نعم، حديث آخر: اقرأوا القرآن، سماه القرآن ونزله لله جل في علاه، فإن لكم من كل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أيضا الصحابة ورد عنهم بأسانيد صحيحة أنهم يصفون الله بالكلام ويقولون القرآن هو كلام الله، كما عن أبي بكر وعن عمر رضي الله عنه أن عمر كان يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق. وأيضا أبو بكر لما راعى قريش على أن الروم ستغلب، قالوا: هذا من كلامك أم من كلام شاعرة؟ على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بل هو من كلام الله. فنسب الكلام لله جل في علاه. وعائشة عندما قالت: والله إن شأني في نفسي أحقر من أن يتكلم الله بي فيه بقرآن من فوق سبع سماوات. ايضا اثبات لقران الله جل في علاه. عثمان بن عفان كل ده في اشعه بن هلال البياقي سند صحيح، وهو يقول عثمان: القران كلام الله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله جل في علاه. وايضا ابن مسعود بسند صحيح كان يقول: من اراد ان يختبر حبه لله فليعرض نفسه على كلام الله، فان احب كلام الله فقد احب الله جل في علاه، لانه قد احب صفه من صفات الله جل في علاه. وقال بعض السلف: لا يتعبد لله بافضل مما خرج منه، والذي خرج منه هو القران. فهذا اثبات لان القران كلام الله جل في علاه. وانا ما زلت اقول بعدما اعتقدنا هذا الاعتقاد السليم بهذه الادله الناصعه، لابد من الرد على الشبهات. وهم يقولون: انا جعلناه قرانا عربيا، يعني خلقناه قرانا عربيا. يعني هذه الشبهه التي اوردها ابن ابي دؤاد، تعرفون ابن ابي دؤاد؟ في قصه المحنه التي وقع فيها احمد، فقال له: يا احمد، ان الله يقول انا جعلناه قرانا عربيا. فاحمد وقف فرد عليهم برد. هذا الرد هو الرد على هذه الشبهه. جعلنا زوجها اللي خلقها. ايش فيه؟ وين الاحتمال الثاني؟ اصبر يا شيخ، الان نريد الاحتمال. وجعل منها زوجها، يعني ايش جعل منها زوجها؟ خلق يبقى انت متعدد المعتدل الان. ها يا شيخ اكرم، ايوه انا عايز الدليل الثاني. لا ايوه احسن، اتى بها الرجل وما كنت ارى انه سياتي بها. تحتمل، جعل تحتمل الخلق وتحتمل التحويل. قال الله تعالى: الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف. هل خلقهم كعصف ماكول؟ ها، وهو خلقهم بشرا بني ادم جميعا، لكن فجعلهم هنا لا تاتي بمعنى خلقهم، فبين له ان الجعل هنا تحتمل ان ياتي بخلق وياتي بغير الخلق. فاذا قال جعلناه قرانا عربيا، جعل هذا الكلام عندما انزل به جبريل على صوره او على اللسان العربي المبين، والا فنحن نقول بان الله تكلم مع موسى بالعربيه، صح؟ خطا. تكلم الله مع موسى بالعبرية، وتكلم مع عيسى بالسريانية، تكلم مع كل نبي بلغة قومه، ولما تكلم في القرآن تكلم بالقرآن باللغة العربية. فما جعلناه قرآنا عربية يعني تكلمنا بلغة العرب، لا باللغة العبرانية ولا باللغة السريانية. فهذه فيها دلالة واضحة على أن الجعل أيضا يعني يكون بغير الخلق، وهذا رد على هذه الشبهة. فالقرآن ليس بمخلوق، بل القرآن هو كلام الله. ومن قال بأن القرآن هو مخلوق، نقول له الرد عليه: خالفت ظاهر القرآن وخالفت ظاهر السنة وخالفت إجماع أهل السنة والجماعة. وأيضا نقول قد رددت القول على الله، لأن الله فرق بين الخلق والكلام وأنت جمعت بينهما. قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر. فالأصل في العطف الخلق والأمر، الواو العاطفة هنا. الأصل في العطف إيش؟ المغايرة. الأصل في العطف المغايرة، لأن الله خلق السماوات والأرض. السماء غير الأرض ولا مثل الأرض؟ غيرها. فالأصل في العطف المغايرة. فعندما قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر، علمنا أن الخلق غير الأمر، فالأمر صفة من صفاته والخلق فعل من أفعاله جل في علاه. فإذا أضيف الخلق إلى الله يكون إضافة التشريف هو من فعال الله، أثر أفعال الله. وأما بالنسبة للأمر فهو صفة من صفات الله تكلم به جل في علاه. أيضا قال الله تعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. فغير بين تعليم القرآن وبين خلق الإنسان. ولو كان القرآن مخلوقا لقال الله تعالى: الرحمن خلق القرآن وخلق الإنسان. لكن قال: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. فغير بين تعليم القرآن وبين خلق الإنسان. أيضا نقول: يلزم من قولكم بأن القرآن مخلوق لوازم باطلة. ما هي اللوازم الباطلة؟ الله جل في علاه يقول في كتابه أن موسى عندما جاء لميقات ربه إلى الشجرة قال الله تعالى: إني أنا ربك فاخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى. هل المخلوق يتجرأ ويقول لموسى اني انا ربك؟ هل الله جل وعلا يأمر موسى ان يعبد غيره؟ هل يصح هذا في الاذهان؟ هذا لازم باطل. اذا لو كان القرآن مخلوق فالمخلوق هذا يأمر موسى ويقول له اني انا ربك فاخلع عليك، وهذا لازم باطل، لان الله لا يأمر بالكفر، الله يأمر بالايمان وبالتوحيد. وأيضا من اللوازم الباطلة أن موسى لما جاء لميقات ربه قال: ربي أرني أنظر إليه. قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. هذا الكلام عندما دار الحديث بين موسى وبين الله جل في علاه، عندما قال الله تعالى: إنك لن تراني، هل المخلوق يحجر عن موسى ويقول لن تراني؟ لا والله، هذا الكلام من الله جل في علاه. فهذه ردود على أهل البدع والضلالة الذين يقولون بأن القرآن مخلوق، ونحن نقول لهم: القرآن كلام الله، صفة من صفات الله جل في علاه، تكلم الله بهذا القرآن وسمعه جبريل ونزل به إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحيا. لكن يبقى لنا إشكال بعدما صفى لنا المجال وبينا أن أهل البدع والضلالة لا يهنؤون بهذا التشويش، والحمد لله على الرد عليهم. يبقى لنا إشكال لابد من حله، ألا وهو بأن الله أضاف القرآن لجبريل وأضاف القرآن لمحمد. فمن القائل، الله أم جبريل أم محمد؟ لأن الله قال: وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش. قول رسول كريم، فأضاف القول لمن؟ للرسول الكريم الذي له القوة عند ذي العرش. وهو جبريل عليه السلام. وأضاف أيضا القول للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الآيات. فإضافة القول لجبريل وإضافة القول لمحمد صلى الله عليه وسلم يبقى لنا الإشكال، هل محمد هو الذي تكلم بالكلام ده زي ما قال طه حسين بأن الكلام هو من الشعر الجاهلي وهو من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، ولا هل هو من كلام جبريل الذي قاله، أو هو من كلام الله؟ ولا بد علينا لزاما أن نجيب على إضافة القول لجبريل وإضافة القول للنبي صلى الله عليه وسلم. فمين السؤال الإخوة؟ الله جل وعلا يقول وإنه لقول رسول كريم، فأضاف القول لمن؟ الرسول اللي هو الملكي، رسول الملكي، وأضاف أيضا الرسول البشري. فالإضافة هنا هل تدل على أن القول هو قول جبريل ليس بقول الله؟ إما أن تدافعون عن عقيدتكم فتقولون لا هو قول الله وإضافته إلى جبريل تأويلها كذا وكذا. نعم أبو معاذ. أن جبريل إيش؟ طيب الإضافة جبريل اللي جاب عليه إنه لقول رسول كريم تحتمل أمرا وتحتمل آخر. تحتمل الأمر الأول أن يكون هذا مبدأ الكلام من هذا الرسول الكريم، وتحتمل أن يكون إضافة القول للرسول إضافة تبليغ، فقول الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك، فبقى قول الله تعالى وإنه لقول رسول كريم إضافته لهذا الرسول الكريم إضافة تبليغ، ويكون القول أصالة مبدأه من الله جل في علاه، تكلم به وسمعه جبريل، فلما بلغه جبريل أضيف إليه إضافة تبليغ، كقولك مثلا بنى الفسطاط عمرو بن العاص، أو بنى مصر عمرو بن العاص، هو اللي بناها؟ لا، ده أمر منه، مفهوم؟ فهنا الإضافة أمر الله جبريل أن يبلغ هذا لمحمد، فأضافه إليه إضافة تبليغ. فإذا يحل لنا الإشكال وتصفو لنا الأدلة، ويكون الله جل في علاه يتكلم، نعم يتكلم بكلام بصوت مسموع وحرف، والله جل في علاه يتكلم حيثما شاء بما شاء وقتما شاء، والقرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال بأن القرآن مخلوق فقد كفر كما قال أحمد بن حنبل، وليس هذا المجال مجال تفصيل على الكلام على الذين